الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكان قد وصلنا في درسنا الماضي إلى باب قول المؤلف رحمه الله، باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري، لقيته بالرملة، قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك قال: ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. هذه مسائل تضمنها الحديث أو الأثر، وهي من الوصايا النبوية. فبر الوالدين مقرون بهذه الأشياء المهمة، قرنها المصنف رحمه الله تعالى بالأمر بالتوحيد، وكذلك النهي عن العقوق قرن بالإشراك بالله. ولهذا قال رحمه الله تعالى في هذه الرواية، قال أبو الدرداء رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لا تشرك بالله شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء يكون الإشراك به فإنه لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. فإذا كان شركا أكبر فإنه يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وكذلك إن كان الشرك رياء أكبر وهو رياء المنافقين الذي يدفع على العمل. وكذلك الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر، ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومعلوم أن الحلف بغير أن الحلف بالله كذبا تسمى اليمين الغموس، أي تغمس صاحبها في النار، لكنها أهون من الحلف بغير الله وإن كان صادقا. ولهذا قال وإن قطعت أو حرقت، لأن الحمل على الشرك إخراج من الدين وبراءة منه، فإن استطاع الإنسان أن يثبت عليه فهذا الذي يجب عليه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم وإن قطعت أو حرقت، فلا يحمل كذلك على ترك دينك والكفر بالله عز وجل. قال ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، أي أنه لا حجة له ولا عهد له عند الله جل وعلا. فترك الصلاة عمدا لا تبقى لتارك الصلاة حجة في أن يكون له نصيب من المغفرة أو الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الكفر والشرك، بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز تركها ما دام أن الإنسان يعقل، وليأتي بها على الوجه الذي يستطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كما أنه في تحقيق شروطها، في تحقيق الشروط يأتي بالذي يقدر عليه، وكذلك الأركان والواجبات. فاتقوا الله ما استطعتم. فالمهم أنه لا يترك الصلاة وهو يستطيع أداءها بأي وجه من الوجوه. لهذا قال ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. قال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه الخصلة الثالثة، وهي النهي عن شرب الخمر. والخمر كلما خامر العقل وغطاه من أي صنف كانت، فلا يجوز شربها وإن قلل المشروب منها، لما جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكل شيء يؤثر على عقل الإنسان ويذهب فائدته حتى يصبح الإنسان المخمور فاقد الشعور ولا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر، فيتصرف تصرف المجانين بسبب جنايته على نفسه بهذه المادة أم الخبائث. ولهذا قال فإنها مفتاح كل شر، يعني إذا سكر الإنسان فلا يستبعد أن يزني أو يقتل أو يأتي بأي شيء، لأنه أصبح فاقد الشعور والعقل الذي يزن به أعماله. قال وأطع والديك. هذا هو الشاهد من الأثر، وهو بر الوالدين ما لم يكن في معصية. قال وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. يعني إذا أمر الأب أو الأم الابن أن يتخلى عن ماله كله وجب عليه أن يطيعهما في ذلك، لكن إن أمره بالمعصية بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في المعصية لا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا كان مشركين وأمراك بالشرك فلا تشرك بالله جل وعلا، وأحسن صحبتهما فيما سوى ذلك في غير الشرك بالله جل وعلا، أطعهما في غير معصية الله. قال ولا تنازعن ولاة الأمر، ولا تنازعن ولاة الأمر، وهذا من الأمور التي تضمنتها الآية في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمر طاعتهما واجبة في المعروف، يجب على المسلم طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ويسمع ويطيع فيما سواها. هذا الذي يجب لولي الأمر. قال وإن رأيت أنك أنت، يعني أنك أنت المظلوم في مالك أو في بدنك أو في، كما جاء في الحديث الآخر اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فيجب أن تسمع وتطيع. وهذا يدل على أن الخارجين على ولاة الأمر بسبب المطالبة بأشياء جزئية كغلاء الأسعار في شيء من الأشياء أو حصول نقص في جانب من جوانب الحياة، بالإمكان الصبر عليه. فهذه أمور لم تكن مبررة أن تكون أسبابا للخروج على ولاة الأمر، بل يجب على من حصل عنده شيء من النقص أو حصل عليه شيء من الضرر، فيجب عليه أن يصبر، لأن صبره يكون الشر محصورا ومقصورا عليه إن كان وجد شرا، ولا يخرج ويثور الناس ويقول لهم هذا ظلم ونريد المطالبة برفع هذا الظلم أو هذا استبداد أو هذا حرمان. لا يجوز للإنسان أن يكون رأسا في الفتنة ورأسا في الخروج على ولي الأمر، لا بالفكر ولا بالقول ولا بالفعل. قال ولا تنازعن ولاة الأمر، والمنازعة هي أن يحاول الإنسان أخذ شيء من حقوق ولي الأمر أو من الأشياء التي هو مسؤول عنها وهو الأمن. لا يجوز للإنسان أن يخل بالأمن الذي هو من واجبات ولي الأمر. قال وإن رأيت أنك أنت، يعني أنت المظلوم أو أنت المأخوذ ماله، فاصبر، لأن الضرر جزئي والصبر على الضرر الجزئي أهون. أما إذا ثار هذا وثار ذاك وثار أولئك من أجل هذه الجزئيات التي بالإمكان الصبر عليها، حصل الشر العام، لأن ولي الأمر الذي بيده السلطة وبيده القوة وبيده الجيش وبيده السلاح إذا أغضب واستثير غضبه عمت المصيبة وعم الشر، فيكون هذا الخارج أو الذي لم يصبر على ما أناله من الأذى يكون سببا في تعميم الشر وتعميم الأذى، فتسفك الدماء وتقطع السبل وتعطل الشعائر بسبب خروج هذا الخارج أو أولئك الخارجون. قال ولا تفرر من الزحف. الفرار من الزحف هو إذا التقى الجيشان المسلم والكافر فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يفر من العدو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا إلى قتال يعني خارج من جهة إلى جهة، يريد أن يعزز هذا الجانب، الميمنة أو الميسرة أو المقدمة أو المؤخرة، يريد يعني تعزيزها، فهذا ليس فار، وإنما هو متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، كأن يكون جهة من جهة الجيش المسلم وقعت في حصار والكثرة الكاثرة في جهة أخرى، فأراد أن يخرج إلى تلك الجهة التي يأمن فيها ويكثر سواد المسلمين، هذا ليس بفرار. قال ولا تفرر من الزحف، لأن الفرار من الزحف إحدى الموبقات السبع. قال وإن هلكت وفر أصحابك، يصبر ويثبت، لأنه إن فر من الزحف فقد أوقع نفسه في كبيرة، وإن صبر واحتسب وثبت فقتل نال الشهادة التي هي أغلى ما يطلبها المسلمون في هذه الدنيا، لأنهم يقاتلون من إحدى يقاتلون من أجل إحدى الحسنيين، إما النصر على الأعداء وإما الشهادة في سبيل الله. قال وأنفق من طولك على أهلك، والطول المراد به المال الذي يكون بيد المسلم، فيجب عليه أن ينفق من ماله على أهله زوجته وولده، لأن النفقة واجب لهم، واجبة في ذمة رب الأسرة، فينفق مما آتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بقدر استطاعته ينفق، لكن لا يجوز له أن يكتر وهو يستطيع أن يوسع على أهله. قال وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك، بمعنى التوجيه والتربية والتأديب اللزم الأمر. لهذا جاء في الحديث الآخر مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر للأسر، أمر أرباب الأسر سواء كانوا آباء أو أمهات، أنه قد تكون الأسرة أيتام ويكون الأمر للأم أن تقوم مقام الأب، فتأمر أولادها ذكورا وإناثا بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات، تربيهم عليها وتحثهم عليها وتشجعهم عليها وتتوعدهم إن تركوها. فإذا بلغوا العاشرة وحصل تقصير من بعضهم فإنه يؤدب المقصر، يضرب الضرب الذي لا يكون فيه كسر عظم ولا جرح جلد وإنما فيه تأديب. فرق بين التأديب والتعذيب، لأنه لو عذب عليها ربما ينفر منها وإنما يؤدب على تركها. وليس التأديب خاص بالضرب فقط، بل قد يكون في حرمانه مما يتمتع به إخوانه، إذا أعطاهم شيئا إكراما لهم أو تشجيعا لهم، وهذا الذي لا يصلي لا يعطيه ويشعره بأن سبب عدم إعطائه هو أنه لا يصلي، فإذا صليت أعطيناك مثلهم أكثر، هذا من التأديب. كذلك يعني كل شيء فيه نكاية بتارك الصلاة فإنه يستعمل معه ذلك، سواء كان ضربا أو حرمانا من مكافأة أو تكليفا بأشياء زيادة على ما يقوم به إخوانه. هذه من السياسة في الأسرة. قال ولا ترفع عصاك عن أهلك، والأهل يشمل الولد والزوجة. الزوجة إذا لزم الأمر تأديبها فإنها تنصح وتهجر، وإن لزم الأمر إلى ضربها أو إيذاءها في البدن فلا مانع. قال وأخفهم في الله، يجب على رب الأسرة أن يخوفهم الله جل وعلا، يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب بمن عصاه، ذو رحمة واسعة لمن أطاعه، فيجمع لهم بين الترغيب والترهيب. فهذه الجملة وأخفهم في الله يعني حثهم على ما يجنبهم سخط الله جل وعلا، وقد يكون بالترغيب. إذا بينت لهم ثواب الله جل وعلا في الآخرة وإكرامه للمطيعين، وبينت لهم عقاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة وعذابه للعاصين، هذا من الإخافة، رغبتهم ورهبتهم، وهذه من الموعظة التي لا التي ينبغي للإنسان أن لا يتركها في أهله وأسرته، وأن لا يترك لهم الحبل على الغارب، وأن لا يدعهم يعيشون هملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل هم في ذمته ومسؤول عنهم يوم القيامة. لهذا جاء في الحديث والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، يسأل يوم القيامة عن رعيته ماذا كان موقفهم من تربيتهم وحثهم على طاعة الله وزجرهم عن معصية الله جل وعلا. وهذه مسألة عامة فتلزم للأبناء البنات والبنين، للأولاد الأبناء البنات والبنين يجب لهم التربية الصالحة، فلا يتركون يتقلبون في المواقع كيفما شاءوا، فربما وقعوا في موقع بدعة أو موقع فكر إرهابي فيخرجهم عن الطاعة، يخرجون عن نطاق الأسرة، ثم يخرجون عن نطاق المجتمع، ثم يكونون عصاة لولاة الأمر. وهذه مسألة غفل عنها كثير من ولاة الأمر من أرباب الأسر، غض الطرف عن الأبناء والبنات فشذ منهم شذوذ كثير. هذه من المسؤولية التي يجب أخذها بعين الاعتبار وتخويفهم بالله جل وعلا وبيان حق ولاة أمرهم عليهم وبيان فضل لزوم الجماعة المسلمين وخطر مفارقتهم. هذه الوصايا الثمينة القيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجعلها نصب عينيه وأن يتمرن عليها ويدرب نفسه عليها وأن يوصي بها من تحت يده لأنه مسؤول عنهم. وإذا كان في باب البر فإن الأب أو الأم إن أراد أن يبره أولاده فليبر والديه إن كان حيين. هذه نصيحة أو توجيه بالعمل والالتزام، فإن أردت أن يبرك ابنك أو بنتك فبر جدهم أو جدتهم، بر أباك أو أمك حتى تأخذ نفس المعروف الذي أسديته إلى والديك، واعلم أن العقوق دين ستقضى هذا الدين في يوم من الأيام، ولا تغضب إذا عوملت بهذا العمل الذي عاملت به والديك وأحدهما. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فيجب على الإنسان أن يستفيد من هذه التوجيهات النبوية، والتوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد الصحابة لأحد الصحابة توجيه للأمة كلها، كما جاء في الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجيت تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الوصية ليست لابن عباس فقط، بل هي لجميع الأمة في شخص ابن عباس. فتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة هي توجيهات لجميع الأمة، كما في هذا الأثر الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، كما سبق ذكر هذه الخصال التسع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستفادة من هذه التوجيهات النبوية الكريمة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكان قد وصلنا في درسنا الماضي إلى باب قول المؤلف رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري، لقيته بالرملة، قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك قال: ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. هذه مسائل تضمنها الحديث أو الأثر، وهي من الوصايا النبوية. فبر الوالدين مقرون بهذه الأشياء المهمة، قرنها المصنف رحمه الله تعالى بالأمر بالتوحيد، وكذلك النهي عن العقوق قرن بالإشراك بالله. ولهذا قال رحمه الله تعالى في هذه الرواية، قال أبو الدرداء رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لا تشرك بالله شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء يكون الإشراك به فإنه لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. فإذا كان شركا أكبر فإنه يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. وكذلك إن كان الشرك رياء أكبر، وهو رياء المنافقين الذي يدفع على العمل، وكذلك الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومعلوم أن الحلف بغير أن الحلف بالله كذبا تسمى اليمين الغموس، أي تغمس صاحبها في النار، لكنها أهون من الحلف بغير الله وإن كان صادقا. ولهذا قال: وإن قطعت أو حركت، لأن الحمل على الشرك إخراج من الدين وبراءة منه. فإن استطاع الإنسان أن يثبت عليه فهذا الذي يجب عليه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن قطعت أو حركت. فلا يحمل كذلك على ترك دينك والكفر بالله عز وجل. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، أي أنه لا حجة له ولا عهد له عند الله جل وعلا. فترك الصلاة عمدا لا تبقى لتارك الصلاة حجة في أن يكون له نصيب من المغفرة أو الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الكفر والشرك، بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز تركها ما دام أن الإنسان يعقل وليأتي بها على الوجه الذي يستطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كما أنه في تحقيق شروطها، في تحقيق الشروط يأتي بالذي يقدر عليه، وكذلك الأركان والواجبات. فاتقوا الله ما استطعتم. فالمهم أنه لا يترك الصلاة وهو يستطيع أداءها بأي وجه من الوجوه. لهذا قال: ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه الخصلة الثالثة، وهي النهي عن شرب الخمر. والخمر كلما خامر العقل وغطاه من أي صنف كانت فلا يجوز شربها، وإن قلل المشروب منها، لما جاء في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكل شيء يؤثر على عقل الإنسان ويذهب فائدته حتى يصبح الإنسان المخمور فاقد الشعور ولا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر، فيتصرف تصرف المجانين بسبب جنايته على نفسه بهذه المادة أم الخبائث. ولهذا قال فإنها مفتاح كل شر، يعني إذا سكر الإنسان فلا يستبعد أن يزني أو يقتل أو يأتي بأي شيء، لأنه أصبح فاقد الشعور والعقل الذي يزن به أعماله. قال وأطع والديك، هذا هو الشاهد من الأثر، وهو بر الوالدين ما لم يكن في معصية. قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، يعني إذا أمر الأب أو الأم الابن أن يتخلى عن ماله كله وجب عليه أن يطيعهما في ذلك، لكن إن أمره بالمعصية بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في المعصية لا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذا كان مشركين وأمراك بالشرك فلا تشرك بالله جل وعلا، وأحسن صحبتهما فيما سوى ذلك في غير الشرك بالله جل وعلا، أطعهما في غير معصية الله. قال ولا تنازعن ولاة الأمر، ولا تنازعن ولاة الأمر، وهذا من الأمور التي تضمنتها الآية في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمر طاعتهما واجبة في المعروف، يجب على المسلم طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ويسمع ويطيع فيما سواها، هذا الذي يجب لولي الأمر. قال وإن رأيت أنك أنت، يعني أنك أنت المظلوم في مالك أو في بدنك أو في، كما جاء في الحديث الآخر اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فيجب أن تسمع وتطيع، وهذا يدل على أن الخارجين على ولاة الأمر بسبب المطالبة بأشياء جزئية كغلاء الأسعار في شيء من الأشياء أو حصول نقص في جانب من جوانب الحياة بالإمكان الصبر عليه، هذه أمور لم تكن مبررة أن تكون أسبابا للخروج على ولاة الأمر، بل يجب على من حصل عنده شيء من النقص أو حصل عليه شيء من الضرر، فيجب عليه أن يصبر لأن صبره يكون الشر محصورا ومقصورا عليه إن كان وجد شرا، ولا يخرج ويزور الناس ويقول لهم هذا ظلم ونريد المطالبة برفع هذا الظلم أو هذا استبداد أو هذا حرمان. لا يجوز للإنسان أن يكون رأسا في الفتنة ورأسا في الخروج على ولي الأمر، لا بالفكر ولا بالقول ولا بالفعل. قال ولا تنازعن ولاة الأمر، والمنازعة هي أن يحاول الإنسان أخذ شيء من حقوق ولي الأمر أو من الأشياء التي هو مسؤول عنها وهو الأمن. لا يجوز للإنسان أن يخل بالأمن الذي هو من واجبات ولي الأمر. قال وإن رأيت أنك أنت، يعني أنت المظلوم أو أنت المأخوذ ماله، فاصبر، لأن الضرر جزئي والصبر على الضرر الجزئي أهون. أما إذا ثار هذا وثار ذاك وثار أولئك من أجل هذه الجزئيات التي بالإمكان الصبر عليها حصل الشر العام، لأن ولي الأمر الذي بيده السلطة وبيده القوة وبيده الجيش وبيده السلاح إذا أغضب واستثير غضبه عمت المصيبة وعم الشر، فيكون هذا الخارج أو الذي لم يصبر على ما أناله من الأذى يكون سببا في تعميم الشر وتعميم الأذى، فتسفك الدماء وتقطع السبل وتعطل الشعائر بسبب خروج هذا الخارج أو أولئك الخارجون. قال ولا تفرر من الزحف، الفرار من الزحف هو إذا التقى الجيشان المسلم والكافر فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يفر من العدو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا إلى قتال يعني خارج من جهة إلى جهة يريد أن يعزز هذا الجانب، الميمنة أو الميسرة أو المقدمة أو المؤخرة، يريد يعني تعزيزها، فهذا ليس فار، وإنما هو متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، كأن يكون جهة من جهة الجيش المسلم وقعت في حصار والكثرة الكاثرة في جهة أخرى، فأراد أن يخرج إلى تلك الجهة التي يأمن فيها ويكثر سواد المسلمين، هذا ليس بفرار. قال ولا تفرر من الزحف، لأن الفرار من الزحف إحدى الموبقات السبع. قال وإن هلكت وفر أصحابك، يصبر ويثبت لأنه إن فر من الزحف فقد أوقع نفسه في كبيرة، وإن صبر واحتسب وثبت فقتل نال الشهادة التي هي أغلى ما يطلبها المسلمون في هذه الدنيا، لأنهم يقاتلون من أجل إحدى الحسنيين إما النصر على الأعداء وإما الشهادة في سبيل الله. قال وأنفق من طولك على أهلك. والطول المراد به المال الذي يكون بيد المسلم، فيجب عليه أن ينفق من ماله على أهله، زوجته وولده، لأن النفقة واجب لهم، واجبة في ذمة رب الأسرة، فينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بقدر استطاعته ينفق، لكن لا يجوز له أن يكثر وهو يستطيع أن يوسع على أهله. قال وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، بمعنى التوجيه والتربية والتأديب إن لزم الأمر. لهذا جاء في الحديث الآخر مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر للأسر، أمر أرباب الأسر سواء كانوا آباء أو أمهات، أنه قد تكون الأسرة أيتام ويكون الأمر للأم أن تكون مقام الأب، فتأمر أولادها ذكورا وإناثا بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات، تربيهم عليها وتحثهم عليها وتشجعهم عليها وتتوعدهم إن تركوها، فإذا بلغوا العاشرة وحصل تقصير من بعضهم فإنه يؤدب المقصر، يضرب الضرب الذي لا يكون فيه كسر عظم ولا جرح جلد، وإنما فيه تأديب. فرق بين التأديب والتعذيب، لأنه لو عذب عليها ربما ينفر منها، وإنما يؤدب على تركها. وليس التأديب خاص بالضرب فقط، بل قد يكون في حرمانه مما يتمتع به إخوانه، إذا أعطاهم شيئا إكراما لهم أو تشجيعا لهم، وهذا الذي لا يصلي لا يعطيه، ويشعره بأن سبب عدم إعطائه هو أنه لا يصلي، فإذا صليت أعطيناك مثلهم وأكثر، هذا من التأديب. كذلك يعني كل شيء فيه نكاية بتارك الصلاة فإنه استعمل معه ذلك، سواء كان ضربا أو حرمانا من مكافأة أو تكليفا بأشياء زيادة على ما يقوم به إخوانه، هذه من السياسة في الأسرة. قال ولا ترفع عصاك عن أهلك، والأهل يشمل الولد والزوجة. الزوجة إذا لزم الأمر تأديبها فإنها تنصح وتهجر، وإن لزم الأمر إلى ضربها أو إيذائها في البدن فلا مانع. قال وأخفهم في الله، يجب على رب الأسرة أن يخوفهم الله جل وعلا، يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب بمن عصاه، ذو رحمة واسعة لمن أطاعه، فيجمع لهم بين الترغيب والترهيب. فهذه الجملة وأخفهم في الله يعني حثهم على ما يجنبهم سخط الله جل وعلا، وقد يكون بالترغيب إذا بينت لهم ثواب الله جل وعلا في الآخرة وإكرامه للمطيعين، وبينت لهم عقاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة وعذابه للعاصين، هذا من الإخافة، رغبتهم ورهبتهم، وهذه من الموعظة التي ينبغي للإنسان أن لا يتركها في أهله وأسرته، وأن لا يترك لهم الحبل على الغارب، وأن لا يدعهم يعيشون هملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل هم في ذمته ومسؤول عنهم يوم القيامة. لهذا جاء في الحديث والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، يسأل يوم القيامة عن رعيته ماذا كان موقفه من تربيتهم وحثهم على طاعة الله وزجرهم عن معصية الله جل وعلا. وهذه مسألة عامة فتلزم للأبناء البنات والبنين، للأولاد الأبناء البنات والبنين يجب لهم التربية الصالحة، فلا يتركون يتقلبون في المواقع كيفما شاءوا، فربما وقعوا في موقع بدعة أو موقع فكر إرهابي فيخرجهم عن الطاعة، يخرجون عن نطاق الأسرة ثم يخرجون عن نطاق المجتمع ثم يكونون عصاة لولاة الأمر. وهذه مسألة غفل عنها كثير من ولاة الأمر من أرباب الأسر، غض الطرف عن الأبناء والبنات فشذ منهم شذوذ كثير. هذه من المسؤولية التي يجب أخذها بعين الاعتبار وتخويفهم بالله جل وعلا وبيان حق ولاة أمرهم عليهم وبيان فضل لزوم الجماعة المسلمين وخطر مفارقتهم. هذه الوصايا الثمينة القيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجعلها نصب عينيه وأن يتمرن عليها ويدرب نفسه عليها وأن يوصي بها من تحت يده لأنه مسؤول عنهم. وإذا كان في باب البر فإن الأب أو الأم إن أراد أن يبره أولاده فليبر والديه إن كان حيين. هذه نصيحة أو توجيه بالعمل والالتزام، فإن أردت أن يبرك ابنك أو بنتك فبر جدهم أو جدتهم، بر أباك أو أمك حتى تأخذ نفس المعروف الذي أسديته إلى والديك، واعلم أن العقوق دين ستقضى هذا الدين في يوم من الأيام، ولا تغضب إذا عوملت بهذا العمل الذي عاملت به والديك وأحدهما. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فيجب على الإنسان أن يستفيد من هذه التوجيهات النبوية، والتوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد الصحابة لأحد الصحابة توجيه للأمة كلها، كما جاء في الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الوصية ليست لابن عباس فقط، بل هي لجميع الأمة في شخص ابن عباس. فتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة هي توجيهات لجميع الأمة، كما في هذا الأثر الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، كما سبق ذكر هذه الخصال التسع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستفادة من هذه التوجيهات النبوية الكريمة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.